الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. لذلك كان الذي يتلى في بيوتاتنا صلى الله عليه وسلم القرآن وإيش سنن تبث للناس، حتى جاء عائشة تفصل لهم في كل مسألة اختلفوا فيها، ولا تقول على الخبير سقط عندي فيها سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى اختلان وجب الغسل. إذا هذه أيضا دلالة واضحة جدا على حجية السنة بأنها منزلة كما أن الكتاب منزل. قال الله تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
وعلى العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ما زال حديثنا موصولا عن فقه اليوم الآخر، وتكلمنا عن الموت وعن حقيقة الموت وعن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. اليوم بعون الله وحوله ومنه نتناول مرحلة أخرى من مراحل اليوم الآخر. هذه المرحلة هي مجرد لحظة حيرت العلماء وأطارت لب العقلاء، خاف منها العابدون ورهبها الصالحون. الكل ينتظر هذه اللحظة ويسأل ربه تبارك وتعالى فيها السلامة. إنها أول ليلة في القبر. القبر هذا أو هذه الحفرة الضيقة التي لا أنيس بها ولا جبيس ولا صديق ولا سمير، اللهم إلا العمل الصالح. القبر ذلك المكان الذي يضم بين جوانبه الجثث الهامدة والتي لا حراك بها ولا نبض في عروقها، والأجسام البالية والعظام النخرة والأشلاء المبعثرة والشعور المتنافرة والأوصال المتقطعة. القبر معول هدم الرؤوس والأبدان وبيت الهوام والديدان ومسيل الصديد والدماء. القبر موطن العلماء والفقراء والحكماء والسفهاء ومنزل الصالحين والسعداء والطالحين والأشقياء. القبر أسئلته محكمة ومشهودة واختباره معروف، لكن السعيد من وفق فيه. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. أول ليلة في القبر، وصدق القائل: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون في القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. أول ليلة في القبر، لك أن تتخيل أول ليلة لك في قبرك بعد أن يضعك أهلك وناسك ومحبوك ومشيعوك، بعد أن يضعوك في هذه الحفرة الضيقة في هذه اللحظات، وأنت تسمع قرع نعالهم وهم يغلقون عليك أبواب القبر ويتركوك وحيدا. وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى لما نظر إلى القبر فقال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وهو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أشلاء ممزقة وعظام متنافرة وهوام وديدان تدور في جسد الإنسان، فيا له من منظر. دخل عمر بن عبد العزيز أو دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، فتعجب القوم من منظره، وجدوا منظرا غريبا، تغيرت صورته وتغيرت هيئته كأنه كان كثير الجهد وكثير التعب. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك على هذه الحالة؟ فقال عمر: يا فلان، كيف لو رأيتني بعد ثلاث وقد أدخلت في قبري وقد خرجت الحدقتان فسالتا عن الخدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان وانفتح الفم ونتن البطن فعلى الصدر وخرج الصلب من الدبر وخرج الدود من المناخر لرأيت أعجب مما تراه الآن. يعني هذا الذي تراني عليه الآن أفضل من هذا المنظر الذي ستراني عليه إذا مت. لذلك كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى إلى بعض مدائن الشام: أما بعد، فكن للتراب في جسد ابن آدم مأكل، وكن للدود في جوفه من طريق مخترق، وإن أحذركم ونفسي أيها الناس العرض على الله تبارك وتعالى، وأحذركم القبر، وأحذركم القبر. شيع جنازة يوما، فلما انصرفوا تأخر هو، فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، جنازة أنت ولينا تأخرت عنها وتركتها؟ قال: نعم، ناداني القبر من خلفي، أو كأني بالقبر ناديني من خلفي: يا عمر بن عبد العزيز، ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى. قال: خرقت الأكفان، ومزقت الأبدان، ومصصت الدم، وأكلت اللحم. ثم قال: ألا تسألني ماذا صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكتفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والعضدين من الكتفين، والركبين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. ثم بكى وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشبابها يهرم، وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، فالمغرور من اغتر بها. ثم تلا قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إذا أنا وأن غدا من ساكن القبر، أنا وأن غدا من ساكن القبر. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك في هذه الحياة الدنيا؟ ما الذي غرك في هذه الحياة الدنيا وأنت تعرف وترى أن سكانها الذين بنوا مدائنها وشقوا أنهارها وغرسوا أشجارها وأقاموا فيها بذورا، سلهم ماذا صنع التراب لأبدانهم، والهوام لأجسادهم، والديدان بعظامهم وأوصالهم؟ سلهم عن الألسن التي كانوا يتكلمون بها لا يملون، وسلهم عن الأعين التي كانوا ينظرون بها ويتمتعون، سلهم عن الجلود الرقيقة التي كانوا طالما عليها يحافظون، سلهم عن الأجساد الناعمة ماذا صنع بها الديدان؟ محيت الألوان وأكلت اللحمان وعثرت الوجوه وهيلت المحاسن وكسرت الفقار وأدامت الأعضاء ومزقت الأشلاء، فأين حجابهم؟ وأين خداعهم؟ وأين عبيدهم؟ وأين دارهم الفيحاء؟ وأين ثيابهم الرقاق؟ أين الطيب؟ أين البخور؟ أين العطر؟ أين 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 ما كانوا يستلذون به في هذه الحياة الدنيا؟ إذن القبر أول منازل الآخرة. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على القبر بكى واشتد بكاؤه، فقيل له: تقرأ القرآن وتذكر الجنة والنار فلا تبكي؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فإن ما بعده أشد. هذا هو القبر، أول منزل من منازل الآخرة. فالرحلة إلى الدار الآخرة تبدأ مع أول ليلة في القبر، فيا لها من ليلة، يا لها من ليلة لن يؤذن فيها لصلاة الفجر، يا لها من ليلة سيكون ليلها لن يؤذن فيها لصلاة الفجر، ليلة طويلة طويلة طويلة، يومان. يقول الحسن رحمه الله: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط، ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلها قط، وليلة صبيحتها إلى يوم القيامة. هاتان الليلتان، ليلة تبيت فيها أنت مع أهل القبور، وليلة تكون صبيحتها القيامة. أما اليومان، يوم يأتيك البشير من الله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما اليوم الثاني، يوم تعطى كتابك إما باليمين وإما بالشمال. القبر الذي لو تكلم في هذا الجو الموحش، في هذا الجو الموحش، وفي هذا السكون القاتل، وفي هذه الظلمة المخيفة، تجد من يحدثك ويكلمك، يا له من هول. ورد في بعض الآثار أن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه، فيلها من لحظة صعبة. القبر يتكلم، نعم القبر يتكلم، فإن كان صالحا قال مرحبا وأهلا، أنا تعرفني أنا القبر، وإن كان عاصيا قال لا مرحبا ولا أهلا ولا سهلا. أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبيد بن عمير أنه قال إن القبر ليقول لابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم ماذا أعددت لي؟ ألم تعلم أني بيت الغربة؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الآكلة؟ ألم تعلم أني بيت الدود؟ وأخرج ابن المبارك كما في الزهد لمعلم عن عبد كما في الزهد أيضا لمعلم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال بلغني أن الميت يقعد في حفرته وهو يسمع خطوة مشرعيه ولا يكلمه شيء، أول من حفرته لا يكلمه شيء إلا حفرته تكلمه وتقول ويحك يا ابن آدم أليس قد حذرت مني؟ أليس قد حذرت من ضيقي؟ أليس قد حذرت من ذلتي؟ أوليس قد حذرت من يتمي وهولي؟ فهذا الكلام وإن كان مأثور عن بعض السلف لكن لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لكن ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يفعله القبر بابن آدم وهو الضمة. هذه الضمة بينما الإنسان في هذه الدهشة وفي هذه الحالة التي لم يرى مثلها قط إلى بداهية أخرى تقع عليه من حيث لا يدري، وذلك أن جدران هذا القبر تتحرك وتتقارب ويضيق عليه قبره حتى يظله ويضغطه بين جانبيه. هذه الضغطة لم ينجو منها أحد حتى الصالحين، حتى الصالحون. روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة، واسمع إن للقبر ضغطة لو كان أحد منها ناجية لنجى منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وفي رواية تحرك عرش الرحمن لعرش سعد، وقال صلى الله عليه وسلم لما نادين سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ومع ذلك لم ينجو من ضمة القبر. قال صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، لكنه ضمه ضمه ثم رخي عنه. فضمة القبر هول شديد ومنظر رهيب، والأخطر أنه لا ينجو منها أحد حتى الصبي الصغير. فقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أيوب الأنصاري قال جبن صبي فقال صلى الله عليه وسلم لو أفلت أحد من ضمة القبر لمات هذا الصبي. جبن صبي ليس عليه من ولا خطيئة جمع في القبر. يقول صلى الله عليه وسلم لو أفلت أحد من ضمة القبر لمدى منه هذا الصبي. والسر في هذه الضمة كان أن ضمة القبر تكون لأن الأرض هي أصل خلق الإنسان وأنها أم الإنسان منها خلق، فغابوا عنها غيبة طويلة فلما كان بارا كانت ضمتها ضمة الحنان والرحمة، وإن كان عاقا كانت ضمتها ضمة العقوبة والكراهية والبغض لأنه صار عاقا لها لأنه عصى الله تبارك وتعالى على ظهرها. عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لو كان لي طلاء الأرض ذهبا، الطلاء اللي هي الجبال، لو كان لي قناع الأرض ذهبا لاشتبيت به من هول المطلع. هذه اللحظة. وأخرج ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن إسحاق قال: قال لي الفضيل بن عياض: أرأيت لو كانت الدنيا لك فقيل تدعها وينصع لك الله تبارك وتعالى في قبرك ما كنت تفعل؟ ثم قال الفضيل: أليس الموت وتخرج من أهلك ومالك وتصير إلى القبر وضيقه وحدك ثم تلا فما له من قوة ولا ناصر؟ ثم قال: إن كنت لا تفعل هذا فما في الأرض دابة أحمق منك. يعني لو أن الإنسان عنده طلاء الأرض ذهب ويستطيع أن يفتن من هذه اللحظة ولم يفعل فما على وجه الأرض من هو أحمق منه. ثم في أول ليلة في القبر دخول الملكين منظره عصيب. تأمل وأنت وحدك في هذه اللحظات أصابك ما أصابك من ذيل المطلع ومشاهدة عالم البرزخ، مشاهدة ما لم تشاهده قبل، ما كنت عنه تسمع. وليس المخبر كالمعاين، يصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هذين الملكين لعمر بن الخطاب فيقول: يا عمر كيف بك إذا أنت مت؟ فانطلق بك قومك فقاسوا لك 3 أذرع في ذراع وشد، ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى وضعوك، ثم أهالوا عليك التراب ودفنوك، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتان القبر، منكر ونكير، أصواتهما كالرعد القاصف، أبصارهما كالبرق الخاطف، يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنوابهما. قال: كيف بك عند ذلك يا عمر؟ قال عمر: ويكون معي عقلي؟ قال: نعم. قال: إذا أكفاهم، لأنه حسن الظن بالله، أنا أكفاهم بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وفي بعض الروايات أن عمر قال: أن يرد إلينا عقولنا؟ قال: نعم كهيئتكم اليوم. فقال عمر: بفيه الحجر، يعني أنا ألقم هذا الملك الحجر، يعني أسكته بحسن ظني بالله. إذا سألني من ربك؟ قلت ربي الله. ما دينك؟ قلت الإسلام. من الرجل الذي بعث بكم؟ قلت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسؤال أو دخول الملكين، ثم سؤال الملكين، وأصعب من ذلك عندما يبشر الحد إما بمكانه في الجنة وإما بمكانه في النار، إنه أمر صعب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، بكوا بكاء شديدا، لأنهم كانوا أول مرة يسمعوا هذا الكلام. يسأل العبد في هذا الامتحان، ونحن الآن في الثانوية العامة، كل أبنائنا وبناتنا بل كل الأسر التي عندها أبناء في الثانوية العامة، الآباء والأمهات مشدودون، والطلبة الذين يمتحنون مشدودون، الكل متوتر والكل قلقان والكل خائف ووجل ما نتيجة الامتحان، وكل طالب منه يخرج من الامتحان واجع مرة واثنين وثلاثة، وبعضهم يعطي لنفسه الدرجات يقول: ها هاخذ في هذه الدرجة كاملة، ولكن سأنقص منها درجة، ولكن سأنقص درجتين من ثلاث، وأخاف أن أرسب وأخاف أن أسقط، وبعضهم يغمى عليه. فكيف بهذه الأسئلة؟ من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والامتحان فيها شفوي وليس تحريري، لأن الملائكة تسأل وأنت تجيب: من ربك؟ يقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإذا كان من المؤمنين العاملين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخائفين الوجلين، قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير ذلك قال: ها لا أدري. فيقال له: لا شر لنا أجمعين. أخرج ابن حبان والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقد قال عن هذا الحديث شيخ الإسلام تيمية: ما رأيت أعجب من هذا الحديث من أجمل الأحاديث التي وردت. يقول: والذي نفسي بيده إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يتولون عنه، حين يتولون عنه المؤمنين. فإن كان مؤمنا، واسمع أيها المؤمن، واسمع يا من تركت بيتك وأهلك وتركت فراشك الوزير وجئت إلى هذا المسجد، اسمع يا من حافظت على الصلوات الخمس، اسمع يا من حافظت على الصيام، اسمع يا من حافظت على الصدقة، اسمع يا من حافظت على قراءة القرآن، اسمع يا من حافظت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمع لهذا الحديث. إذا وضع في قبره، فإن كان مؤمنا كانت صلاته عند رأسه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صلاته عند رأسه، وزكاته عن يمينه، وصومه عن يساره، وكل فعل من أفعال الخيرات والصدقات والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخلي، لا يعذب من هنا، لأنه كان يسجد لله تبارك وتعالى. فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى من قبل رجليه فتأتي أفعال الخيرات فتقول ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمس قدمت من الغروب، فيقال اخبرنا عما نسألك، فيقول دعني حتى أصلي، فيقال له إنك ستفعل فأخبرني عما نسألك، فيقول عما تسألوني، فيقال أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه، فيقول أمحمد، فيقال له نعم، فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة، فيقال له انظر إلى ما أعد الله جل وعلا لك، فيزداد غبطة وسرورا، ثم تجعل نسمته في النسم الطيب هي روحه، وهي طير خضر يعلق بشجرة الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ من التراب، وذلك قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث البراء بن عازب، من حديث البراء بن عازب: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال طاووس: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني بلا إله إلا الله. قال وقوله وفي الآخرة، قال في مسألة القبر. وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم على أعمالهم الصالحة بالخير والعمل الصالح، أما في الآخرة يثبت في قبره عند سؤال الملكين له، يعطي بكرامة المؤمن في قبره حين يناديه مناد من السماء أن صدق عبدي، ويطيب مثواه حين يقول له الملكان: على اليقين كنت، على اليقين كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. سبحان الله العظيم. والآخر أو الأبعد يقال له، تأتيه ملائكة شديدة الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولون: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولون: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: محمد. فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقولون: لا دريت ولا تليت. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي. وفي بعض الروايات: فيؤمر الملك فيضربه بمزبة من حديد يغوص بها إلى الأرض السابعة، ينزل بها إلى الأرض السابعة. وفي رواية أخرى صححها شيخنا الألباني عند أبي داود من حديث أنس: عندما يقول المؤمن إذا أتاه الملكان فيقول له: ما كنت تعبد؟ يقول فإما كنت تعبد فإن الله هدى قال كنت أعبد الله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأقول هو عبد الله ورسوله. فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان في النار، فيقال له هذا بيتك كان في النار، لكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمك. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له اسكن. في بعض الروايات يقال له من نوم العروس، يعني كنوم ما بين الظهر والعصر، من نوم العروس. أما الكافر إذا وضع في قبره أتاه الملكان فينتهي رأيه فيقول له ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. ثم يؤمر الملك فيضربه بمطارق من حديد بين أذنيه يصيح منها صيحة يسمعه جميع الخلق إلا الثقلان أو غير الثقلين. هل تعرف هذه الحقيقة؟ هل سمعت بها؟ هل تخيلت هذا المنظر؟ عندما تسأل عن ربك وعن دينك وعن نبيك الذي بعث فيك، كل ذلك في أول ليلة في القبر، في أول ليلة في القبر يدخل إليك الجليس، الذي إما أن يقول لك أنا عملك الصالح أو أنا عملك الطالح. في أول ليلة في القبر إما أن يقول لك هذا الجليس أنا عملك الصالح يؤنسك من هذه الوحشة ويزيل الرهبة من قلبك ويقول لك أنا عملك الصالح، حتى تطمئن وحتى تسكن وحتى تحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وإما الأخرى أنا عملك الطالح أو أنا عملك الخبيث، وقد أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله يمثل له رجل حسن الوجه على المؤمن حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. مش هم كانوا بيستهزئوا بينا في الدنيا؟ مش هم كانوا بيتمهزئوا بينا في الدنيا؟ مش هم كانوا بيقولوا جنة ايه ونار ايه؟ مش هم كانوا بيقولوا استعبان الأقرع واستعبان أبو شعر؟ إن الذين أدانوا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فرحانين. أنهم استهزأوا بأهل الإيمان، استهزأوا بأهل القرآن، استهزأوا بأهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استهزأوا بالذين يصلون ويصومون ويركعون ويسجدون، استهزأوا بالذين يقولون ربنا الله. ومع ذلك حتى صارت الدنيا كأنها سجن، في هذه اللحظة يرى نعيم الله تبارك وتعالى ورضوانه، فيبشر فيقال فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. خلي بالك وانت دايما تقرا في القران ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. في كل مواطن القران يرتبط الايمان بالعمل الصالح، باهميه العمل الصالح، عشان انت هتحتاج للعمل الصالح في اللحظه دي. الانسان هيتمنى ان لو كان قد استكثر من العمل الصالح، لأن هذا العمل الصالح كلما تزداد منه كلما كان أكبر وأكثر حماية لك في هذا القبر في هذه اللحظة. أنا عملك الصالح. عملك الصالح سواء كان من أعمال القلب أو من أعمال البدن. عملك الصالح الذي كنت تعمله لله لا لشيء، لله لا لشيء، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جامعا، وصلى بحديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لكنه حديث طويل، لكننا تعرضنا له ان ذكرنا منه نتفاء. لكن هذا الحديث فيه مسائل عجيبة، منها ان العبد المفتون في قبره عندما يفتن وعندما يضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الثقلين، بل صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد انه مر على قبور قال: لمن هذه القبور؟ قالوا: لناس من المشركين. قال صلى الله عليه وسلم: انهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، انهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البغلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لولا ألا تدافنوا، النبي صلى الله عليه وسلم خاف ألا نتدافن، لأن فنسمع الصوت عن قريب، فخاف ألا نتدافن، أن يترك الناس بعضهم بعضا. فقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لكن هناك سؤال: إذا كان هذا الأمر يحدث لكل خلق الله مسلم كان أو كافر، والبعض من أصحاب العقول الضيقة قالوا: نجعل في القبر كاميرات بالأجهزة الحديثة والمسجلات حتى نرى هل الكلام الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم صدقا كذب، هل هذا الكلام الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم صدقا كذب، نريد أن نسمع. نحن عندنا الآن من التكنولوجيا ما تسير الأرض وما في باطن الأرض والبحار وما في باطن البحار، هل سنعجز أن نسجل ما يحدث في هذا القبر؟ أجرب كلا، عندنا الأجهزة، نيسر هذه الأجهزة حتى نسمع. لكن الله تبارك وتعالى لم يشأ لهم ذلك ومنعهم تبارك وتعالى من ذلك، فما أفلحوا وما نجحوا في هذا الأمر، لأن الله جل وعلا ستر عذاب القبر عن الخلق لهذه الحكمة: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إذا هذا الحديث رد على الذين قالوا: نأتي بالكاميرات والمسجلات حتى نرى ونسمع عذاب القبر. الجواب: لولا ألا تدافنوا، لو سمعتم هذه الأصوات وسمعتم هذه الصرخات وسمعتم هذه الآهات وسمعتم هذه الأملاك من المعذبين والمعذبات، ما تدافن رجل مع رجل ولا تدافنت امرأة مع امرأة أول ليلة في القبر. روى الإمام النسائي من حديث أنس، وهو من أعجب الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه شيخنا الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة في القبر أو أول ساعة في القبر يدخل فيها المؤمن أو المسلم إلى قبره، اجتمع عليه الأموات ممن كانوا يعرفونه، اجتمعوا عليه وتكاثروا عليه ويسألون: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ يسألونه عن الناس تركه الله في الدنيا، ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ وهو يجيب: فلان بخل، فلان فعل كذا، وفلان في كذا. حتى إذا قيل له، وهذا هو محل الشاهد في الحديث، حتى إذا قيل له: ما فعل فلان؟ يقول: سمحني بالموت، يعني ما افكرني. فيقولون له: ذهب إلى أمه الهاوية، راح لم يرجع، دخل النار عياذا بالله. في أول أيام القبر أو في أول ليالي القبر، في أول لحظات القبر، الإنسان يسأل ويقابل هؤلاء ويسألهم ويسألونه ويعرف منهم الإجابة، فالإنسان يسحق. في هذه الليلة ليرك حق نيام القائل فارقت موضع مرقدي يوما تفارقني السكون في قبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. أنت إذا سافرت من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان وغيرت المكان الذي تنام فيه تستطيع لا تستطيع أن تنام، تحاول أن تجد أنه لا تستطيع أن تجد الراحة إلا بعد مدة حتى تستطيع أن تأخذ على هذا المكان الجديد وعلى هذا الفراش الجديد، تبذل جهدا كبيرا وتعبا كبيرا، وإن لم يكن تعبا يعني جسمانيا لكنه كان تعبا نفسيا، حتى تستطيع أن تتهيأ وتنام في هذا المكان. فما بالك بنومة طويلة صبيحتها إلى الجنة أو إلى النار، ما بالك بهذه الليلة ولهذا اليوم الذي إذا وضعت فيه إما في نور وإما في ظلمة. روى الإمام مسلم أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين فلانة، فقالوا ماتت ودفناها ليلا. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله ما أردنا أن يعني نخبرك ونزعجك. فقال صلى الله عليه وسلم دلني على قبرها. ثم ذهب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووقف على قبر هذه المرأة وصلى، ثم التفت إلى أصحابه وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. اللهم نور قبورنا يا رب، اللهم نور قبورنا يا رب، وهيئ لنا أسباب النور في قبورنا يا رب. عمر بن عبد العزيز كان في جنازة في المقبرة، وكما هي الحال جنازة في صلاة الظهر في حر شديد، تجد الناس يهربون من الشمس إلى مكان ظل يبحثون عن مكان يستغلون فيه. حدث هذا مع عمر بن عبد العزيز، فرأى الناس يهربون من الشمس إلى الظل، فأنشد يقول بعد الصلاة على رسول الله من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جبثا في ظل مقفرة غبراء يطيل تحت الثرى في غمه اللبثة مظلمة تبجني بجهاز يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. انظر لهذا الفقه، يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، كلا والله. إذن لمثل هذا اليوم فأعدوا واعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما خرج مع جماعة من أصحابه وقد اجتمعوا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القبر فزع ثم ذهب مسرعا حتى وقف على شفيره، ثم دفع على ركبتيه صلى الله عليه وسلم واستقبل القبر وأخذ ينظر إليه حتى بكى وارتلت لحيته، ثم أقبل على إخوانه وقال لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني فأعدوا لمثل هذا فليعمل العاملون. المطرف بن عبد الله بن الشخير قال القبر منزل بين الدنيا والآخرة، فمن نزله بزاد ارتحل به الى الاخرة، ان خيرا فخير وان شرا فشر. اذا لا بد لك من الزاد. غاية وامنية الموت في هذا القبر في هذا المكان الموحش يتمنى ان لو سجدوا لله تبارك وتعالى سجدة او سبحوا تسبيحة. يروى عن بعض السلف انه كان يذهب في كل يوم وقت الضحى يذهب الى المقبرة ثم يتنحى جانب مكان بعيد عن المقبرة يصلي فيه ركعتين ويدعو فيه لأهل القبور. فذهب يوما ونام ولم يصلي ولم يدعو لهم، فرأى كأن القيامة قد قامت وأن أهل القبور قد اجتمعوا عليه وهم يقولون يا فلان يا فلان أين دعوتك؟ والله إنا لننتظرها في كل يوم، فإن الله ينزل علينا بها من الرحمات شيئا كثيرا. لو بعث أهل القبور لتمنوا سجدة، لتمنوا تسبيحة، لتمنوا أن يقرأوا جزءا من القرآن، يتمنوا أن يتصدقوا بصدقة، يتمنوا أن يفعلوا طاعة واحدة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك رؤي بعضهم في المنام فقال نبينا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعملون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحد من أحدنا الآن أحب إلينا من الدنيا وما فيها. الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف يذكر هذه فيقول رؤي بعضهم في المنام فقال والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحد من الآن أحب إلينا من الدنيا وما فيها. لذلك قال إبراهيم التيمي وهو من العباد، مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صليبها وحميمها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي أي نفس أي شيء تريدين؟ فقلت أو فقالت لي أنا أشتاق إلى الجنة أو أمنيتي الجنة. قال إذن فاعملي، إذن فاعملي. إذا الإنسان عندما يضع نفسه أنا في الجنة أو في النار، أنا أريد أن أكون في الجنة أو أكون في النار، أيهما تختار؟ الجنة أم النار؟ أيهما تختار؟ وأنت الآن في المهلة، وأنت الآن في المهلة. حافظ ابن كثير ذكر في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا إلى ما ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم عادكم وعرضكم على ربكم. يقول ابن القيم فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا عن كل شيء حتى على سمعه وعلى بصره وعلى قلبه، يعني حتى على الخطرات التي كانت تخطر بباله من خطرات السوء، قال الله جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو حقيقا أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش في الحساب. إذن الحل أن يناقش كل واحد منا نفسه ويحاسب كل واحد منا نفسه. لذلك الأثر الذي يحفظه الكبير والصغير عن عمر، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أول ليلة في القبر، يا لها من ليلة ويا لها من منظر ويا له من منظر. يحتاج منا إلى وقفة، ويحتاج منا إلى تأمل، ويحتاج منا إلى أن نعيد الحسابات مرة أخرى من جديد. كل لحظة تمر علينا نحتاج أن نعيد فيها الحسابات من جديد. هل نحن مستعدون فعلا للموت؟ هل معنى الآن من الزاد يكفي لهم المطلع؟ يكفي لما سنلقيه بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أم أننا لاعبون؟ أم أننا لاعبون؟ إخواني هذه تذكرة، والله جل وعلا يقول فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن فقه أمر الدنيا وأمر الآخرة واستعد للموت فسعد وأسعد بطاعة ربه تبارك وتعالى يوم العرض الأكبر في قبره وفي حشره ونشره ودخوله للجنة وإحلال رضوان الله تبارك وتعالى عليه بقوله اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. ثم انظرون إلى وجهه الكريم فما أعطي أهل الجنة شيء أعظم ولا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إليه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.